بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. تذكرون أننا نتحدث عن سنة ثالثة من سنن الله سبحانه وتعالى كما يبينها في كتابه الكريم. وهذه السنة كما ذكرناها وكما شرحنا طرفا منها في الحلقتين الماضيتين، هي عبارة عن أن الله سبحانه وتعالى جرت عادته في عباده إذا استكبر أحدهم على الله سبحانه وتعالى، طبعا ولا بد أن يستتبع ذلك الاستكبار على عباد الله عز وجل، ومضى على ذلك وركب رأسه مستمرا على هذه الحال، فإن من عادة الله عز وجل أن يطبع على قلبه وأن يقطع الصلة ما بين عقله والحقائق التي ترسم أمامه والتي ينبه إليها، فمهما ذكر بالحقائق لا يتذكر، ومهما وجد أمامه من العظات لا يتعظ، ومهما رأى بواعث الخشية من الله عز وجل أمامه لا يشعر بشيء من الخشية، وهكذا. واستعرضنا في هذا طائفة من آيات الكتاب المبين التي يقرر الله عز وجل فيها بعبارة حاسمة وواضحة هذه السنة، ثم شرحنا معنى الكبر والفرق بينه وبين العجب، ثم تساءلنا عن السبب الذي من أجله يمقت الله سبحانه وتعالى الكبر، بل قلنا إن الله سبحانه وتعالى لا يمقت معصية من المعاصي إلا الكبر، وسائر المعاصي التي قد ينزلق إليها الإنسان إن كانت خالية من عوامل الكبر فالخطب فيها سهل، وأمر الاصطلاح مع الله سبحانه وتعالى من بعدها أمر يسير وسهل. ثم أوضحنا في آخر حديثنا في الحلقة الماضية أن المعصية لم تكون لها آثار سلبية تسيء إلى الإنسان وتحجزه عن رحمة الله عز وجل إلا إذا كانت عوامل الكبر هي المهيجة إليها وهي الدافعة لها، كما أن الطاعة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل لن تتضمن أي مثوبة ولن تسبب لصاحبها أي رضا من الله عز وجل إن صاحبها شيء من الكبر على الله عز وجل أو على الناس. وأعتقد أننا وقفنا عند هذا المعنى الذي شرحناه، ولعل هذا المعنى يحتاج إلى مزيد من الإيضاح وإلى مزيد من التدليل والبرهنة. نحن أيها الإخوة نعلم أن الله عز وجل حذرنا من المعاصي وأمرنا بالطاعات، ولكن ينبغي أن نعلم أن الإله الذي حذرنا من المعاصي وأمرنا بالطاعات هو الذي قال لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وهذا حديث صحيح، ومعنى هذا الكلام أن روح العمل إنما تتجلى في بواعثه القلبية، فرب عمل كان في الظاهر معصية ولكن بواعثه القلبية تذيب معنى المعصية فيه، ورب عمل من أعمال الجوارح كان في بحسب الظاهر من الطاعات المبرورة ولكن الباعث القلبية الذي يدفع إليه يذيب معنى الطاعة التي فيه. ويذيب المثوبة التي قد يطمع الإنسان فيها من وراء هذا العمل. وليس هنالك معنى لهذا الباعث إلا هذا الذي قلته لكم. فالقلب السليم عن الشوائب، وأخطر الشوائب إنما هو الكبر. لا يمكن أن يكون سببا لإقصاء الإنسان عن الله عز وجل، بل لا بد أن يكون سببا للتقريب بين صاحبه وبين الله عز وجل، مهما كان صاحب هذا القلب مقصرا في الطاعات. والقلب الذي ينطوي على الشوائب، وأخطر الشوائب كما قلت هو الكبر، لا يمكن للطاعات أن تفيد صاحبه بشكل من الأشكال، لأن هذا الكبر يفسد الطاعة كما يفسد السم الطعام. وأضعكم أمام مثال واحد أوضحه لنا كتاب الله عز وجل، مثال واحد أوضح الله عز وجل مرة كيف أن هذا المثل كان سببا لمقت الله سبحانه وتعالى وغضبه، ثم كيف أن الله عز وجل أوضح مرة أخرى كيف كان هذا المثل ذاته سببا لرحمة الله عز وجل ولطفه. هذا المثل إنما هو طلب فئة من الناس أن يروا الله سبحانه وتعالى. طلب ذلك بنو إسرائيل من موسى عليه الصلاة والسلام، ولكنهم طلبوا ذلك بباعث الكبرياء وباعث العناد، وقالوا لله وقالوا لسيدنا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. الباعث الذي دعاهم إلى هذا كبر وعناد، وليس طلبا للمعرفة. وقد أوضح الله سبحانه وتعالى كيف أن هذا الطلب كان سببا لمقت الله عز وجل وغضبه، لا لذات الطلب، ولكن لباعث الكبرياء الذي كان يكمن خلفه. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. وهذا المثل ذاته من المنطلق ذاته يتجسد أيضا في موقف ثلة من المشركين من قريش، وقد أوضح الله عز وجل هذا أيضا في قوله عز وجل في سورة أخرى، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. فيما كان هذا الطلب سببا لغضب الله عز وجل؟ ذات هذا الطلب لا يبعث على غضب، لكن الحافز عليه هو الذي سبب هذا الغضب. ما الذي حفز المشركين إلى أن يطلبوا من الله عز وجل ذلك؟ سخرية دفعته، وكبرياء طافت بقلوبهم وبكياناتهم. ومن ثم قالوا، وانظروا إلى قوله عز وجل وقال الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يؤمنون بوجود الله عز وجل، ولا يذعنون بما قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. ومع ذلك فقد طلبوا طلبا يتناقض مع يقينهم. مبعث هذا الطلب الكبر والعناد. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، بماذا أجابهم الله عز وجل؟ لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. إن هذا الطلب لا ينبعث من عقل يقرر، ولكنه ينبعث من نفس مستكبرة. ولو أنهم استسلموا لعقولهم لعلموا أن الإنسان بعينيه الضعيفتين وبطاقاته الذليلة التي لا تذكر ليس مؤهلا لأن يرى الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا الطلب ذاته صدر من أحد الرسل والأنبياء، ولم يكن باعثا على مقت من الله عز وجل ولا على غضب. فلماذا؟ السبب أن هذا الطلب ذاته لم يكن منبعثا لدى ذلك الرسول من عامل كبرياء ولا من عامل سخرية أو عناد، ولكنه انطلق من عامل آخر هو عامل الشوق إلى الله والرغبة في لقاء الله سبحانه وتعالى. ذلكم هو سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، طلب الأمر ذاته. لكن فلننظر كيف كانت استجابة الله سبحانه وتعالى له، ولننظر كيف اختفى المقت وكيف اختفى الغضب هنا. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. لاحظوا الفرق أيها السادة والسيدات بين موقفين اثنين يتجسد فيهما طلب واحد. في المرة الأولى كان هذا الطلب مبعثا لغضب الله عز وجل ومقته، وفي المرة الثانية لم يكن مبعثا لشيء من غضب الله عز وجل ومقته. والسبب ما قلت لكم أن هذا الطلب في المرة الأولى كان مبعثه الكبرى والعناد والصلف، أما مبعثه في الحالة الثانية فقد كان الشوق إلى لقاء الله والرغبة الملحة في أن يتكامل مع الخطاب الذي يأتي من الله عز وجل الرؤية لذاته العلية. وذلكم هو الطلب الذي تقدم به سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. ولنعد مرة أخرى إلى طلبه. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، عندما كلمه الله عز وجل لم تكن هنالك شائبة في نفس سيدنا موسى تجاه وجود الله الذي يخاطبه قطعا، ولكنه طلب من منطلق إن شئتم أن نقول الدلال على الله، إن شئتم من منطلق الجرأة، وقد أكرمه الله بكرامة لم يكرم بها رسولا من قبل، ألا وهي نجوى الله سبحانه وتعالى له، طمع فيما هو أكثر من ذلك، رغبة في أن يشفي غليل قلبه فيرى الإله الذي أحبه ويرى الإله الذي عظمه. ولذلك ومن منطلق هذه الرغبة وهذا الأمل بعطاء الله عز وجل قال له رب أرني أنظر إليك، أسمع نجواك ولا أرى ذاتك، أرني أنظر إليك. فهل غضب الله؟ لا، لم يغضب، لأن هذا الطلب لم يكن منبعثا من كبر ولم يكن منبعثا من عناد، بل حاوره محاورة منطقية، قال له لن تراني ولكن إن شئت أن تحاول فسأضع أمامك مقياسا يدل على ضعفك وعلى عجزك عن قدرتك على الرؤية، ولكن انظر إلى الجبل، هكذا قال له، فإن استقر مكانه فسوف تراني. انظر إلى هذا الجبل الشامخ، انظر إلى صخوره الهامدة الجامدة اليابسة التي لا حس بها فضلا عن أن تتمتع بعاطفة ووجدان. انظر إلى هذا الجبل، فإن استقر مكانه أي بعد أن يتجلى الله كما شاء وكما لا نعلم فسوف تراني، أي قف نفسك على الجبل. فلما تجلى ربه للجبل أي ونظر موسى إلى الجبل، انعكس من الجبل إلى قلب سيدنا موسى شيء من عظمة الله عز وجل، شيء من ظلال تجليات الله سبحانه وتعالى على ذلك الجبل، لم يكن هنالك أكثر من هذا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا ماذا كانت النتيجة بالنسبة لسيدنا موسى؟ وخر موسى صاعقا. خر موسى صاعقا نتيجة انعكاس شيء من تجليات الله على الجبل إلى قلب موسى. فماذا كان مصير موسى لو أن موسى رأى الله سبحانه وتعالى بتلك العينين، بذلك الكيان الضعيف الذي لا يتمتع الإنسان بأقوى منه في حياته الأرضية هذه؟ هذا ما أراده الله سبحانه وتعالى أن يوضحه. وخر موسى صعيق، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، عرفت أنني الآن أعجز من أن أتمكن من أن أراك، وها أنا ذا قد قررت أن أنتظر إلى أن تطوى هذه الحياة الدنيا وتنشر حياة ثانية من بعد وتمتعني بطاقة أعظم من هذه الطاقة وقدرات أقوى من هذه القدرات وعينين تليقان برؤية ذاتك العلية، ها أنا ذا أنتظر إلى ذلك اليوم وأحتسب هذا الانتظار عبودية لله سبحانه وتعالى. طلب واحد هو مبعث غضب لله مرة، ومبعث رضا لله سبحانه وتعالى مرة أخرى، وهكذا كل شيء. وهذا يؤكد ما قد قلته لكم أيها الإخوة، أن الإنسان في بعض الأحيان يعصي الله بجوارحه، ولكنه ينطلق إلى معصيته بدافع ضعف، بدافع عدم قدرة على أن يضبط نفسه أمام حدود الله سبحانه وتعالى، فتدفعه هذه المعصية إلى أن يزداد ذلا لله عز وجل، ويزداد ألما من معصيته، ويزداد شعورا بالعبودية. وعندئذ لا تكون هذه المعصية حاجزا بين العبد العاصي وبين الرب الكريم الرحيم الغفور بشكل من الأشكال، لكن عندما تكون المعصية ثمرة من ثمار الكبرياء، ثمرة من ثمرات الصلف والعنجهية والطغيان على الله وعلى عباد الله عز وجل، فالمعصية تكون عندئذ مظهرا من مظاهر سخط الله، لكن جذور السخط كامنة في الكبر الذي دفع إلى هذه المعصية، وليست جذور السخط كامنة في مظهر هذه المعصية ذاتها. كذلك الطاعات، ما أكثر الذين يتقربون إلى الله بحج مبرور، بصيام مستمر، بقيام ليل، بعبادات كثيرة، ولكن هذه الطاعات تكون عند أصحابها نسيج كبرياء، نسيج تباه على عباد الله سبحانه وتعالى. ينظر الطائع إلى نفسه فيرى أنه خير من كثير من هؤلاء الناس، وربما خيل إليه أنه الإنسان المحظي برضا الله سبحانه وتعالى دون هؤلاء الآخرين، فتفعل هذه الطاعات في ذاته ما تفعل المعصية في أشخاص كثير من الناس. هذه الحقيقة تتمة لما قد كنت قد أوضحته لكم في الحلقة الماضية، وأعتقد أن هذا الأمر من الخطورة بمكان أيها الإخوة. وإذا عرف الإنسان هذا، عرف السلوك الذي يصل العبد إلى الله عز وجل، بل عرف أقصر الطرق إلى الله عز وجل، وأقصر الطرق إلى الله هو التذلل على أعتاب الله عز وجل. يقول الإمام أحمد الرفاعي، ذلك العالم الرباني الكبير الجليل، يقول: نظرت إلى سائر الطرق إلى الله الموصلة إلى الله فرأيتها جميعا مزدحمة، ثم نظرت فوجدت أقصر طريق وأفرغ طريق يوصل إلى الله هو التذلل، التذلل والابتعاد عن حظوظ النفس، فسلكت هذا الطريق. هذا الكلام له معنى عميق وله جذور من التحليل يضيق الوقت عن بيانها، ولكن فانظروا إلى هذا الذي يقوله الإمام أحمد: نظرت إلى الطرق الكثيرة الموصلة إلى الله فرأيتها مزدحمة، أي نظرت إلى طريق العلم فرأيت كثيرين يسيرون في هذا الطريق، نظرت إلى طريق التعبد والتبتل وكثرة الطاعات في الليل والنهار رأيت كثيرين قد ازدحموا في هذا الطريق أيضا، نظرت إلى طريق الدعوة إلى الله والجهاد وما إلى ذلك أيضا رأيت كثيرين من الناس قد سلكوا هذا الطريق. ما معنى ذلك؟ معنى هذا أن هذه السبل كلها مشوبة بحظوظ نفس، مشوبة برغبات قلب. فأنا عندما أسلك طريق العلم إلى الله سأشعر أن هذا الطريق يبعث نشوة في كياني ويورثني عزة فوق أقراني، ويجعلني أتمتع بشهرة، ويجعلني مكانا للتقدير والتبجيل. هو طريق إلى الله، لكن كثيرا ما تكون الدوافع دوافع نفسية، ولذلك يتكاثر الناس الذين يسيرون على هذا الطريق. كذلكم ذاك الذي يزرع طريق مكة جيئة وذهابا في كل عام حاجا ومعتمرا، كثيرون هم الذين يسلكون هذا السبيل والسبل الأخرى التي تشبهها من الطاعات والعبادات، لكن أيضا هذه السبل للنفس فيها حظوظ، وللكيان البشري الذي يتمثل في الأنانية غذاء، وأي غذاء في هذا؟ ومن ثم فكثيرون هم الذين يسلكون هذا الطريق الذي هو في أصله موصل إلى الله عز وجل، لكن هنالك أيضا شوائب من حظوظ النفس ورغباتها وغذاء الكبرياء التي ينتشي بها الإنسان. كل ذلك يجمع كثيرا من الناس للسير في هذا الطريق إلى الله. كذلكم أعمال الدعوة إلى الله وما يسمى جهادا، والجهاد أنواع، طريق رائع عظيم موصل إلى الله عز وجل، لكن كثيرا ما تكون الدوافع إلى هذا الطريق حظوظ نفس، لأن هذا السبيل أيضا يدغدغ رغبات الإنسان، يدغدغ رغبة الشهرة في كيان الإنسان، يتناسب مع العنجهية التي قد غرست بين جوانحه. لكن يقول الإمام أحمد: نظرت إلى طريق آخر فرأيته خاليا، ليس فيه أحد إلا القليل، ثم إنه أقصر طريق بين العبد والرب. ما هو؟ طريق التذلل. فإذا عرف الإنسان نفسه معرفة علمية حقيقية علم أنه أذل مخلوق على الأرض، وعلم أنه تافه. وإذا علم الإنسان ربه علم أن هذا الإله هو وحده الذي تليق به الكبرياء، هو وحده الذي كان الكبرياء له رداء لا لغيره من الناس ولا لغيره من المخلوقات قط. إذا عرف الإنسان نفسه تساقطت عنه مشاعر الكبر. وحسبكم لكي يعلم الإنسان نفسه أن يقف أمام مرآة ذاته من خلال آية واحدة في كتاب الله عز وجل، لا يحتاج الإنسان إلى آيات أخرى، حسبه أن يقف أمام هذا الكلام الذي يخاطب الله به العباد: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. تأمل يا أخي الإنسان في هويتك من خلال هذا الذي يقوله الله عز وجل عن ذاتك، وهذه الآية تجسد وتكثف قصة الإنسان من أول حياته إلى نهايتها. قتل الإنسان، كم يتكبر وكم يجحد، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه. فأبوك القريب نطفة، وجدك البعيد تراب، وهذا ما يعنيه الله عز وجل. فقدره الله سبحانه وتعالى جعل لهذه النطفة قدرا متناميا ضمن ضوابط وحدود، ثم السبيل يسره. ولكم أن تتصوروا المعنى الدقيق والأدب السامي في قوله تعالى ثم السبيل يسره، من أي سبيل وجدت في هذا العالم بعد أن كنت تعيش في ظلمات الرحم؟ تذكر السبيل الذي اخترقته، وتذكر كيف يسر الله سبحانه وتعالى من هذا السبيل الضيق مخرجا لك إلى ضياء هذه الحياة الدنيا بعد أن عشت ردحا من الزمن في ظلمات الرحم. ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. إنسان يعيش في قبضة الله بين مبدئه ومنتهى، كيف يتكبر؟ وموعدنا في مواصلة هذا الحديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نقول بعد حمد الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه، نحن لا نزال نتكلم عن السنة الثالثة من سنن الله سبحانه وتعالى في عباده، وهي أثر الكبر الذي قد يمارسه الإنسان شعورا وسلوكا في إقصاء العبد عن الله سبحانه وتعالى. وقد وصلنا إلى النقطة الأخيرة من دراسة هذه السنة، وهي كيف يمكن أن يعالج الإنسان هذا الداء في كيانه؟ كيف يمكن للإنسان أن يتخلص من الكبر وآثاره ونتائجه الضارة كما رأينا؟ قلت في نهاية الحلقة الماضية أيها السادة والسيدات إن العلاج يتمثل في شيئين اثنين، أولهما علم ينبغي أن يمتع الإنسان نفسه به، ثانيهما عمل وسلوك ينبغي أن يمارسه الإنسان ويتمرس عليه أو يتمرس به. أما العلم فأنا لا أعني هنا بالعلم علم طبقات الأرض الجيولوجيا، ولا علم الفلك، ولا علم الطب، العلم بأبدان الإنسان، ببدن الإنسان وقوانين هذا البدن، كما لا أعني بالعلم علوم الرياضيات أو أي علم من العلوم التقنية التي قد تخطر بالبال، وإنما أعني هنا بالعلم ما هو أخطر من ذلك. أعني أن على الإنسان أن يعلم ذاته، أن يعلم ماهيته، من أي شيء تكون وإلى أي وضع مستحال، وكيف تمر حياته، وإلى أي نهاية سينتهي به المطاف. ولسوف يعلم من خلال هذه المعرفة شيئا آخر، سيعلم ربه عز وجل، لأن معرفة النفس هي أقصر طريق إلى معرفة الرب سبحانه وتعالى. فإذا عرف الإنسان نفسه معرفة ماهوية حقيقية، ولا بد أن يعرف بعد ذلك مولاه وخالقه، فلسوف يتخلص بذلك من داء هذا الكبر، ولن يبقى أمامه إلا أن يثقل نفسه وقلبه بالتمارين السلوكية التي ينبغي أن يأخذ نفسه بها، من أجل أن لا يتسرب إليه الكبر مرة ثانية من حيث لا يشعر. ترى كيف يكون سبيل معرفة الإنسان لذاته دواء للتخلص من الكبر؟ قلت لكم أيها الإخوة في اللحظات الأخيرة من حلقتنا الماضية إن الإنسان يكفي لكي يعرف قصة وجوده من مبدأ هذا الوجود إلى منتهى، يكفيه أن يقف أمام آية واحدة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي قول الله عز وجل عن الإنسان: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. هذا هو الإنسان، ومع ذلك فهو جحود كفور. ترى فيما يجحد وفيما يتباهى، والمراد بالكفر هنا كفر النعمة وبطر الفضل الإلهي والذي ورد ووفد إلى الله إلى الإنسان من قبل الله سبحانه وتعالى. وليس المراد بالكفر هنا كفر الاعتقاد كما قد يتصور، وربما كان هذا أخطر. يلفت الله عز وجل نظر الإنسان إلى الدواء الذي ينبغي أن يأخذ به، فكأنه يقول له: لعلك يا ابن آدم نسيت ذاتك، ومن ثم فأنت تتباهى وتركن إلى الطغيان والصلف والكبرياء، فتذكر ذاتك، من أنت؟ إن كما قلت لكم في الحلقة الماضية، إن أباك القريب نطفة من ماء مهين، وإن جدك البعيد هو هذا التراب الذي يداس بالأقدام. ذلك جدك وهذا أبوك، منهما قد خلقت ومنهما تكاثرت نوعا فوق هذه الأرض. ثم انظر كيف أن الله سبحانه وتعالى طور هذه النطفة وقدرها في مكان لا يمكن أن يتطاول إليه معنى من معاني العلم البشري بشكل من الأشكال. قدره الله سبحانه وتعالى في مكان محفوظ تكلأه رعاية الله سبحانه وتعالى ونظامه وتدبيره وخلقه، في قرار مكين كما يقول الله سبحانه وتعالى، إلى قدر معلوم، إلى ميقات معلوم. ثم إن الله سبحانه وتعالى يسر لك سبيلا يقوم على حكمة باهرة من حكم الله عز وجل، يسر لك سبيلا للخروج من ظلمات ذلك الرحم إلى فضاء هذه الحياة التي تنعم في رحابها. تذكر ذلك كله، ثم تذكر أنك تتقلب في هذه الحياة في كف الرحمن سبحانه وتعالى وفي قبضة الإله الخالق عز وجل، ولا بد أن تنتهي تقلباتك الحياتية المختلفة إلى النهاية التي قد قضاها الله سبحانه وتعالى، والتي تتمثل بقوله عز وجل في قوله في هذه الآية ذاتها: ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. ولن تستطيع مهما كنت أن تتجاوز هذا النسق الرباني الذي ضبط الله سبحانه وتعالى حياتك على أساسه. فإذا عرفت ذلك أدركت أنك مخلوق ذليل، بل أنك مخلوق تافه في قبضة الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله عز وجل أكرمك بعد ذلك، ومع ذلك بما تتطاول به كبرا، وبما تتسامى به عنادا وطغيانا. لماذا أكرمك؟ أكرمك بالوجود بعد العدم، أكرمك بالنطق بعد البكم، أكرمك بالسمع بعد الصمم، أكرمك بالرؤية بعد العمى، أكرمك بالعلم بعد الجهل، أكرمك بالتذكر بعد النسيان، أكرمك بالقوة بعد الضعف. لم تكن تملك من هذا كله شيئا، وهو رأس مال كبرك، وهو سر انتشائك بالتباهي والتعاظم على الأقران. أكرمك الله سبحانه وتعالى بهذا كله، ولم تكن تملك من ذلك كله شيئا. ولو أن الإنسان تصور بعد هذا العطاء أنه قد امتلك ناصية هذه المكرمات وجعلها بقدرته الخاصة به حبيسة في كيانه، فهو لن يمكن العلم أن يتبدد من ذاته ليرجع مرة أخرى إلى الجهل، ولن يدع الضعف يتسرب مرة أخرى إلى كيانه ليبتلى به بعد القوة، ولن يدع الصمم يعود إلى سمعه بعد أن أكرم بالسمع، ولن يعود البكم إلى لسانه بعد أن أكرمه الله بالنطق. لو أن الإنسان استطاع أن يحتال فيجد طريقة من الطرق لحبس هذه المزايا عنده، لكان له أن يتكبر، لكان له أن يتكبر بأنه قد امتلك ناصية هذه المزايا وأنها لن تفلت منه أبدا. لكن الإنسان يعلم أن كل هذه المزايا إن هي إلا عارية مردودة، وأنه يتمتع بها إلى حين، وكما أنه لم يعلم كيف استقرت في كيانه بعد أن كان يعاني من منتهى الذل والضعف، لا يعلم كيف ستتملص وكيف ستتقلص وتودعه ذاهبة بعد حين. لا هو يعلم كيف تسربت إليه فضلة، ولا هو يعلم كيف ستتقلص وتتركه بخيبة أمل. لا يملك الإنسان شيئا من هذا. فإذا عرفت يا أخي الإنسان أنك هذا الكائن، تعلم عندئذ أنك وعاء لجملة مزايا أودعها الله سبحانه وتعالى فيه، أنت لست أكثر من وعاء. كيف يمكن للوعاء لو أنه أورث نطقا ولو أنه متع بمنطق وفكر، كيف يمكن للوعاء أن يتمتع وأن يتباهى وأن يستكبر بما أودع فيه؟ إن الإله الذي جعل الإنسان وعاء لهذه المكرمات كان ولا يزال قادرا أن يجعله وعاء لنقيض ذلك من المستبذلات، الأشياء التافهة والمهينة. وعاء واحد يأتي حسن حظ فيجعله لمدخرات الجواهر واللآلئ، ووعاء آخر من جنسه تماما يأتي سوء الحظ له فيصبح وعاء للقمامة وما شابهها. والوعاء هو هو، كيف يمكن لهذا الوعاء أن يتباهى بشيء لا يمتلكه؟ الإنسان وعاء ليس أكثر من ذلك. فإذا عرف الإنسان هذا تقاصرت عنه عوامل الكبرياء، ثم إنه إذا استقرت لديه هذه المعرفة هدته أشعة هذه المعرفة إلى معرفة أخرى، هي معرفة الإله الذي أكرمه بأن خلقه من لا شيء. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا؟ عندما تعلم أنك هذا الكائن الضعيف الذي حولت إلى وعاء لهذه المكرمات، لابد أن تنظر يمينا وشمالا لا بحدقة عينيك وإنما ببصيرتك النافذة، لتتساءل من الذي سيرك في هذا الطريق؟ من الذي حولك من نطفة ماء مهين إلى مخلوق متناسق قدر أجمل تقدير؟ من الذي يسر السبيل وأخرجك من ظلمات الرحم إلى هذا الفضاء فوق هذه الأرض؟ من الذي أقام حياتك فوق هذه الأرض طبق ميقات محدد؟ من الذي بصرك بعد العمى وأنطقك كما قلت لكم بعد البكاء، وأسمعك بعد الصمام، وعلمك بعد الجهل، وذكرك من نسيان من؟ ثم من الذي يسترد هذه العارية كلها منك؟ من الذي يجعلك تعاني من الخرف بعد العلم؟ من الذي يجعلك إن شئت تنسى حتى ذاتك ولا تذكر شيئا مما كنت تعلم؟ من الذي يجعل المنطق يثاقل على لسانك؟ من الذي يجعلك مهينا أمام الناس عندما تبتلى بصمم جزئيا أو كليا في أذنيك؟ من الذي يجعل قواك تتقاصر حتى تستعين بالعصي ذات اليمين وذات الشمال؟ تسأل هذا، لا بد أن يحفزك العقل على هذا التساؤل. وإذا بك أمام الله، وإذا بك أمام الخالق الذي قدر فهدى، والذي أمات وأحيا، والذي أضحك وأبكى، والذي فعل كل هذا بك، والذي حدثك قائلا قتل الإنسان ما أكثر، من أي شيء خلقه؟ خلقه، هنالك خالق. وإذا بك تقف وجها بوجه أمام الله، أمام خالقية الله، أمام عظمة الله، أمام سلطان الله سبحانه وتعالى، وتعود إلى نفسك وإذا بك لا شيء. وإذا بك لا شيء، وإنما تحولت إلى شيء بقدرة من الله وإكرام. وإذا بك كما قلت وعاء، وفاض هذا الوعاء بجواهر من المكرمات والأعطيات والمنن بتفضل من الله سبحانه وتعالى. هذه المعرفة الثانية منك لله عز وجل تطرد بقايا الكبرياء من كيانك، وعندئذ تخلع هذا الثوب الزائف الذي طالما كنت تتباهى به، وتقف عبدا ذليلا أمام الله سبحانه وتعالى. هذا هو الدواء الأول. ولكن فلنعلم أيها الإخوة أن الوقوف عند هذا الدواء وحده لا يكفي، بل لا بد أن يعود الداء مرة أخرى فيتسرب إلى الجسم ويتوضع في أنحائه. لماذا؟ لسبب كنت قد قلته لكم، لأن الإنسان مفطور على بذور الكبرياء. فطر الإنسان ومعه شيء من مشاعر الأنا، من مشاعر حب الذات، لحكمة باهرة وللطف إلهي من الله بالعبد. هذه النواة موجودة، أو قل جراثيم هذا الداء موجودة، ولكن الداء قد اجتث فعلا، فما السبيل إلى أن نقلم أظافر هذه الجراثيم؟ فلتبقى، ولكن على أن لا تتحول هذه الجراثيم مرة أخرى إلى خلايا تتعاظم في مظهر كبر وطغيان ونحو ذلك. ما السبيل؟ السبيل أن نأخذ أنفسنا بدواء آخر نسابر عليه ما عشنا، نأخذه جرعات إثر جرعات إلى أن ننتقل من هذه الحياة الدنيا إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. هذا الدواء هو دواء السلوك، هو دواء التمرس بما قد أمرنا به الله عز وجل، أعني ممارسة العبادة لله عز وجل. وهنا نجد أنفسنا أمام الحكمة العظمى من مشروعية العبادات، إن تمثلت في صلاة بحركاتها التي تعرفون، وقوف فركوع فسجود فتبتل بين يدي الله عز وجل، وإن في حج إلى بيت الله الحرام، وإن في أي نوع من أنواع النسك، وإن في صوم، وإن في ذكر لله سبحانه وتعالى، وإن في دعاء بين يدي الله عز وجل لأي طلب يطلبه الإنسان، فرارا من أي مصيبة يخشاها الإنسان. ما الحكمة من هذه الطاعات والعبادات كلها؟ الحكمة أن يعالج الإنسان بواسطتها من بقايا الكبر أن يعود فيتسرب إلى كيانه. لقد وفقني الله فاجتثثت مشاعر الكبر من كياني عندما عرفت ذاتي وعندما عرفت ربي، ولكن نواة الأنا الكامنة في كياني يوشك أن تتنامى مرة ثانية، كما تتنامى الخلايا الشاذة فتتحول مرة ثانية إلى ورم قتال. يوشك هذا، لكن السبيل إلى أن لا يقع هذا في كياني أن أرقب ذاتي بدواء آخر، أن أظل أعالج نفسي بالطاعات والعبادات. الصلاة أيها الإخوة تصوروا ما الحكمة منها في حركاتها وركوعها وسجودها. هي غذاء تنمي مشاعر العبودية لله وتطرد ظلال الكبرياء أن تعود فتتوضع في كيان الإنسان. أنا عندما أسجد بين يدي لله لا مرائيا لا من أجل الناس، عندما أمارس هذه العبادة لله عز وجل، فإن جسمي وإن كياني وإن أعضائي يتقلب في غذاء من معنى العبودية فيتشرب شعوري هذا الغذاء. وعندما أستمر في ركوعي وسجودي وتضرعي بين يدي الله عز وجل فإن نسقا متآلفا يتم بين الجسد وبين الروح والمشاعر، هذا النسق يكون محصنا ضد عادية الكبر أن تعود مرة ثانية. الإنسان الذي يذهب حاجا إلى بيت الله الحرام، لقد عرفتم أن نسك الحج أبعد ما تكون عن التفسير وعن التعليل، يطوف حول الكعبة ولا يعلم لماذا يدور ويطوف، يقف ليرجم الجمار ولا يعلم فيما يفعل ذلك، ومن الذي قال إن الشيطان حديث في هذه البقعة، يقف في عرفة ولا يدري لماذا وقف، يسعى بين الصفا والمروة ولا يعلم لماذا فعل ذلك. ولكنكم أعتقد من خلال ما أقول تبينتم الحكمة. الحكمة هي أن يتعود الإنسان على الانصياع للأوامر وأن يتغذى بغذاء العبودية لله عز وجل، ولن تجد غذاء ينمي مشاعر العبودية المنكسرة الذليلة لله أعظم وأجل وأقوى من أن يأمر الله فيطيعه العبد، لا لشيء إلا لأن الله أمر وهو إله، وإلا لأن عليه أن يطيع لأنه عبد. كلما مارس الإنسان هذا العمل كلما ازداد شعورا بعبوديته لله عز وجل. فأنا عندما أطوف حول الكعبة أنا لا أبحث عن شيء فقدته، وأنا لا أطوف حول الكعبة كعمل رياضيا أمارسه، أي لا أقصد وراء ذلك تنشيط بدن ولا تنشيط جسم وأعضاء، وإنما أقصد أن ألبي أمر الله. طلب الله مني هذا أقول لبيك يا ربي تعبدا ورقا. نعم، أمرني الله أن أسعى بين الصفا والمروة، لماذا أفعل؟ لأن الله أمرني بذلك تعبدا ورقا. ويا عجبا أيها الإخوة، يا عجبا لطائفة من الناس يدركون المعنى التربوي الذي يمارسه الضباط في معسكراتهم لتصعيد الجنود إلى مستوى تنفيذ الأوامر تربويا، فيأمرونهم بأوامر قد لا تتجلى آثارها ولا تتجلى معانيها وحكمها، بل ينبغي أن لا تتجلى آثارها ولا يظهر شيء من حكمها، لترويض الجندي على السمع والطاعة لأن قائده قد أمر فقط. كلهم يعلم الحكمة من ذلك، ولكنهم ينسون هذه الحكمة عندما يمارس العمل ذاته، أو عندما يوجه إلى هذه التربية ذاتها الرب مع العبد. كيف أفهم هذه التربية وأرتفع بها إلى شأو الأهمية فيما أعلم وفيما أبين عندما يمارسها عبد مع أخيه العبد، أي إنسان مع أخيه الإنسان، ثم أنسى هذا المعنى ذاته عندما يمارسه الرب سبحانه وتعالى مع عبده، أي عندما يشرع الباري سبحانه وتعالى هذا الواجب ذاته بالنسبة لعباده. فإذا أخذ الإنسان نفسه بهذه الطاعات بكل أنواعها، صلاة، صوما، نسكا، ثم دعاء، وما الذي يدفعنا إلى الدعاء أيها الإخوة؟ يدفعك إلى الدعاء أحد شيئين: بلاء قد نزل بك والعياذ بالله وأسأل الله لكم ولي العفو والعافية، أو خطر يحدق من بعيد تخشى من جرائه وقوع بلاء، أو نعمة أكرمك الله بها تخشى أن تزول هذه النعمة. هذه المشاعر الثلاثة هي التي تدفع الإنسان إلى الخوف ومن ثم إلى الدعاء من الله عز وجل. وكان من الممكن إذا عافاك الله أن لا يخيفك من زوال العافية، وكان من الممكن أن لا يبتليك الله بعد العافية بمرض وبلاء، وكان من الممكن أن لا تصيبك أي مصيبة ويحميك الله من ذلك كله. لكن في هذه الحالة ما الذي يحفزك إلى أن تدعو؟ ما الذي يحملك إلى أن تبسط يديك بانكسار أمام الله سبحانه وتعالى؟ ستشعر أنك غني عن الله بما أعطاك، ولسوف تشعر أنك غني عن الله بما أكد لك من أن بلاء لن ينوبك ولن يطوف من حولك. لكن لما قضت حكمة الله الحكيم العليم بأن يعرضك للمحن وبأن يعرضك للبلاء وبأن يعرضك لزوال النعم، ذكرك من خلال هذا بلون من ألوان العبادة والعبودية، ألا وهو أن تبسط يديك بالدعاء له، تقول: يا رب إنني أطلب منك أن تبقي هذه العافية التي أكرمتني بها، أو تقول: يا رب إنني أسألك أن ترفع عني هذا البلاء الذي ابتليتني به، لا قبل لي بهذا البلاء، أو أن تدعوه وقد لاحت أمام بصرك ظلال مصيبة قادمة، تقول: يا رب أسألك العفو والعافية، لا تبتلني بشيء من المصائب التي أشم رائحتها قادمة إلي من بعد. إذا مارس الإنسان هذه الألوان من العبودية والعبادة فإنه بهذا يحصن كيانه ضد كل أنواع الكبر، ومن ثم يستطيع أن يطمئن إلى أنه قد أصبح عبدا ذليلا لله. أخيرا، كل هذا في سبيل ماذا؟ وماذا عسى أن يصيب الله عز وجل من كبرياء العبد عليه؟ وماذا عسى أن يضره من تطاول العبد على الله عز وجل؟ أبدا. لكن مرد ذلك كله إلى أن يكون الإنسان مع أخيه الإنسان مطواعا، وأن تكون صلة الناس بعضهم ببعض قائمة على نسق يمكن أن يتكون منه مجتمع إنساني رخي سعيد تنبثق منه حضارة إنسانية مثلى. فطالما كنت متكبرا متجبرا على الله سأكون من باب أولى متكبرا ومتجبرا على الناس، ولسوف يكون صاحبي بالنسبة إلي مثلي أيضا. وعندئذ تشيع الكراهية بين الناس بدلا من أن تشيع المحبة ويشيع التآلف. وعندئذ يتربص الناس بعضهم ببعض بدلا من أن يتوافقوا فيتعاونوا. وعندئذ يتحول الناس إلى فئات متصارعة متخاصمة بدلا من أن يكونوا أسرة واحدة وأمة واحدة كما قال الله عز وجل. العلاج الذي يذيب التضاريس المخيفة والخطرة بين أفراد المجتمع وفئاته سبيل ذلك أن يزول الكبر وأن يكون الناس كلهم عبادا لله عز وجل، وعندئذ يصبحون إخوانا. إذا كانوا عبادا لله يصبحون إخوانا. فتصوروا أيها الإخوة أنه ما من أمر رباني خاطب الله به عباده إلا وتعود ثمرته إلى النسق الذي لا بد منه لإقامة المجتمع الإنساني السليم. ولعل لهذا الكلام تتمة سنذكرها عندما نتحدث في الأسبوع القادم إن شاء الله في سنة رابعة من سنن الله في الكون، وهي سنة ذات أهمية كبرى، وهي تشكل المفتاح الذي إن عثر عليه الإنسان دخل منه إلى البوابة الكبرى لإقامة الحضارة الإنسانية المثلى. موعدنا معكم إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.